أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ.
نعم شيخنا أكرمكم الله.
اللهم آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه والحاضرين ولنا ولجميع المسلمين وبإسنادكم حفظكم الله وبارك فيكم وأحسن إليكم. نقرأ كتاب الاستذكار للإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى. قال رحمه الله مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: في رجل تظاهر من 4 نسوة له بكلمة واحدة إنه ليس عليه إلا كفارة واحدة. مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن مثل ذلك. قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا. قال أبو عمر: قول عروة وربيعة في هذا هو قول مالك وأصحابه. وبه قال أحمد وإسحاق: إذا كان الظهار من 4 نسوة بكلمة واحدة. فقال الشافعي: إذا ظهر بكلمة واحدة من 4 نسوة فعليه لكل واحدة كفارة كما لو ظاهر من كل واحدة بكلمة. وهو قول الأوزاعي وابن أبي ذئب والثوري وأبي حنيفة وأصحابه وعثمان البتي. قال أبو عمر: جعله مالك كالإيلاء إذا حنث في واحدة فقد حنث فيهن ويجزئه كفارة واحدة. والمخالف يقول: قد ظاهر من كل واحدة منهن فلا يجوز له وطئها حتى يكفر عنها، كالطلاق عند الجميع والحرام عند مالك ومن تابعه. وقد احتج مالك لمذهبه بعموم، يعني ايش شيخنا والحرام عند مالك؟
الحرام اللي هو تكلم عنه سابقا في مسألة حرمتي علي، أنت علي حرام.
نعم، أحسن الله إليك.
جميل عليك.
قال: وقد احتج مالك
وكان ذكر
لمذهبه
فيها
بعموم.
تقريبا 8 أقوال.
نعم، جزاكم الله خيرا. قال: وقد احتج مالك لمذهبه بعموم قول الله عز وجل وظاهره في قوله تعالى. وظاهره شيخنا على العموم ولا وظاهره على السنان؟
أو هنا بيقول إيه؟ وقال مالك وأكثر أصحابه في من قال لامرأته قبل أن يدخل أنت علي حرام أنها 3 إلا أن يقول نويت واحدة. وهكذا يعني حكى هذا الكلام في أول هذا الجزء، أنت علي حرام. تمام، حكى فيه 8 أقوال. نعم. وقد احتج
مالك لمذهبه بعموم قول الله عز وجل وظاهره بعموم قول الله وظاهره، ولا وظاهره في قوله تعالى؟
قد احتج مالك لمذهبه بعموم قول الله تعالى كأنه فيها آية منهم سقطة، لأنه أعاد الكلام مرة أخرى. وظاهره في قوله تعالى والذين يظاهرون، بس هي آية الظهار آية واحدة في القرآن، مش كده؟
اللي هو ذكرها يعني.
بعموم، وكان قال بعموم وظاهري لو كان ال
نعم.
نعم، ننظرها إن شاء الله.
قال في قوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، الآية يعني ولم يقل فتحرير رقبات، فجعل كفارة المتظاهر تحرير رقبة ولم يخص واحدة من 4. قال مالك في الرجل يتظاهر من امرأته في مجالس متفرقة، قال ليس عليه إلا كفارة واحدة، فإن تظاهر ثم كفر ثم تظاهر بعد أن يكفر فعليه الكفارة أيضا. قال أبو عمر: قول الأوزاعي في هذه المسألة كقول مالك سواء. وبه قال أحمد وإسحاق: قال إذا ظاهر من امرأته في مجالس متفرقة فعليه كفارة واحدة ما لم يكفر. وقال أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما: عليه لكل ظهار كفارة. وقال أبو حنيفة: إذا تظاهر مرتين ولم يكن له نية فظهاران ويمينان إلا أن يكون في مجلس واحد وأراد التكرار فيكون عليه كفارة واحدة. وقال الشافعي: إذا ظاهر مرتين أو 3 فهو مظاهر وعليه في كل واحدة كفارة، وسواء كفر أو لم يكن كفر، وهذا إذا أراد بكل واحدة ظهارا غير الآخر، فإن ظهر منها مرارا متتابعا وقال أردت ظهارا واحدا فهو واحد. وقال محمد بن الحسن إذا ظاهر من امرأته في مقاعد شتى فعليه كفارات، وإن تظاهر منها في مقعد واحد وردد فكفارة واحدة. وقال يحيى بن سعيد الأنصاري في رجل ظاهر من امرأته 3 مرات في مجلس واحد في أمور مختلفة بأنه يجب عليه 3 كفارات. وقال ربيعة إن ظاهر من امرأته 3 في مجالس شتى في أمور شتى كفر عنهن جميعا، وإن تظاهر منها 3 في مجلس واحد في أمر واحد فكفارة واحدة. وروى ابن نافع عن مالك في من قال كل امرأة أتزوجها فهي علي كظهر أمي أنه تجزئه كفارة واحدة عن جميع النساء. وبه قال ابن القاسم، وقال ابن نافع لكل امرأة يتزوجها كفارة. وروي في من ظهر مرارا كفارة واحدة عن علي رضوان الله عليه، وعن عطاء وجابر بن زيد والشعبي وطاووس والزهري. وبه قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وداود. قال مالك ومن تظاهر من امرأته ثم مسها قبل أن يكفر ليس عليه إلا كفارة واحدة، ويكف عنها حتى يكفر وليستغفر الله. قال مالك وذلك أحسن ما سمعت. قال أبو عمر هذا يدل على أنه قد سمع الاختلاف في ذلك، وهو أن عمرو بن العاص وقبيصة بن ذؤيب وسعيد بن جبير وابن شهاب وقتادة قالوا في الظهار يطأ قبل قالوا في الظهار يطأ قبل أن يكفر كفارتين. وقال الأثر السلف أثر السلف شفنا ولا إيه؟ أكثر السلف
أكثر أظن. نعم
نعم أحسن الله عليك. وقال أكثر السلف وجماعة الأمصار ليس عليه إلا كفارة واحدة، وهو قول ربيعة ويحيى بن سعيد. وبه قال الليث ومالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم والثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وداود والطبري، وهي السنة الواردة في سلمة بن صخر البياضي. حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن شاذان قال حدثنا معلى قال حدثنا يحيى بن حمزة عن إسحاق بن أبي فروة عن بكير بن الأشج عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر أنه ظاهر في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وقع بامرأته قبل أن يكفر، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فأمره أن يكفر تكفيرا واحدا. وحدثني عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني محمد بن وضاح قال حدثني سحنون قال حدثني ابن وهب قال وأخبرنا ابن لهيعة وعمر بن الحارث عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر فذكر معناه بأتم مما مضى. وحدثني سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني محمد بن وضاح قال حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني ابن نمير قال حدثني محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر عن البياضي عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه. ومعمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن سلمة بن صخر الأنصاري أنه ظاهر على امرأته وواقع عليها قبل أن يكفر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بكفارة واحدة. قال أبو عمر أوجب الله عز وجل الكفارة على من تظاهر من امرأته بالظهار والعود جميعا، وجعل وقت أداء وقت الكفارة قبل المسيس لا وقت وجوبها، كما أن الصلاة تجب في وقت فإذا ذهب الوقت أداها بعد الوقت لأنها فرض وكان عاصيا من تركها حتى يخرج وقتها. وكذلك المظاهر عصى ربه إذا كان مظاهرا إذا كان عالما بتحريم وطء امرأته قبل الكفارة وفرجها عليه محرم كما كان حتى يكفر، وليس له أن يعود إلى وطئها حتى يكفر لقول الله عز وجل من قبل أن يتماسا. واختلفوا في مباشرة المظاهر لامرأته التي ظاهر منها ما دون الجماع، فقال الثوري لا بأس أن يقبل ويباشر ويأتيها في غير الفرج لأنه إنما عني بالمسيس ها هنا الجماع، وهو قول الحسن وعطاء وعمر بن دينار وقتادة
الجماع
كلهم يقولون. نعم شيخ؟
لأنه إنما عني بالمسيس ها هنا الجماع. نعم ماشي تفضل يا شيخ.
نعم. قال وهو قول الحسن وعطاء وعمر وعمر وهو قول الحسن وعطاء وعمر بن دينار وقتادة كلهم يقولون في قوله تعالى من قبل أن يتماسا قالوا الجماع، وهو قول أصحاب الشافعي. وقد روي عنه أنه قال: أحب إلي أن يمتنع من القبلة والتلذذ احتياطا. وقال أحمد وإسحاق: لا بأس أن يقبل ويباشر. وقال مالك: ولا يباشر في ليل ولا نهار حتى يكفر. وكذلك في صيام الشهرين. قال مالك: ولا ينظر إلى شعرها ولا إلى صدرها حتى يكفر، لأن ذلك لا يدعوه إلى خير. وقال الأوزاعي: يأتي منها ما فوق الإزار كما يأتي الحائض. وروي عن الزهري مثل قول مالك: ولا يقبل ولا يباشر ولا يتلذذ منها بشيء، وهو قول الليث. وعن الزهري أيضا من قوله: من قبل أن يتماس قال الوقاع. وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يقرب المظاهر امرأته، ولا يلمس ولا يقبل ولا ينظر إلى فرجها لشهوة حتى يكفر. قال مالك: والظهار من ذوات المحارم من الرضاعة والنسب سواء. قال أبو عمر: لم يختلف مالك وأصحابه في أن الظهار واقع بكل ذات محرم من الرضاع ونسب قياسا على الأم. واختلفوا في الأجنبية، فروى ابن القاسم عن مالك أن من ظاهر من امرأته بأجنبية فهو مظاهر، وروى عنه غيره أنه طلاق. وقال ابن الماجشون: لا يكون ظهارا إلا بذوات المحارم. وقال عثمان البتي: يصح الظهار بالأجنبية كما يصح بذات المحرم. وقال الثوري والأوزاعي والحسن بن حي وأبو حنيفة وأصحابه: من قال لامرأته: أنت مني كظهر أختي أو ذات محرم منه، وكل امرأة لا تحل له أبدا، فهو مظاهر. وإن قال: كظهر فلانة غير ذات محرم، لم يكن مظاهرا. وعن الشافعي روايتان وقولان: أحدهما أن الظهار لا يصح إلا بالأم وحدها، وهو قول داود، والآخر أنه يصح بذوات المحارم من النسب والرضاع، حكاهما جميعا عنه الزعفراني. وقال عنه المزني: تقوم المحرمة من نسب أو رضاع مقام الأم. قال المزني: وحفظي أنا وغيري عنه لا يكون مظاهرا بمن كان حلالا له في حال ثم حرم، كالأخت من الرضاع وكنساء الآباء وحلائل الأبناء. وقال أحمد وإسحاق: الظهار بكل ذات محرم. قال إسحاق: النسب والرضاع في ذلك واحد. وقال أحمد: أجبر على الرضاعة. قال مالك: وليس على النساء ظهار.
أجبر
نعم، أجبر على الرضاعة.
غريبة يعني.
نسب والرضاعة في ذلك واحد، يعني في الرأي شيخنا ولا إيه؟
في الرأي
نعم،
والكلام
أنه
على، يعني
يقول
هل
تقريبا
يختص الأمر مثلا بالأم؟ طب هل يضاف إليه المحرمات الباقيات؟ ثم انتقل الكلام على التحريم المؤقت، أو اللي هو التحريم أيوة نعم، التحريم المؤقت، أو من كان حلالا في وقت، وهكذا يعني.
نعم.
فأما أجبر على الرضاعة، يعني ما علاقتها بالكلام؟
أحسن
أظن
الله
والله
إليك.
أعلم إن أحمد يقول أجيز على الرضاعة، أو أجيز على الرضاعة، يعني الظهار يسري أيضا على من كان مظاهرا من الرضاع مثل النسب يعني.
نعم.
ممكن. نعم.
لأنه قبلها يعني قال: وقال أحمد وإسحاق: الظهار بكل ذات محرم. نعم، جزاكم الله خيرا.
آمين جميل.
قال مالك: وليس على النساء ظهار. قال أبو عمر: هذا قول جمهور العلماء. قال ابن شهاب وربيعة وأبو الزناد: ليس على النساء ظهار. وروى معمر عن الزهري في امرأة قالت لزوجها: أنت علي كظهر أمي. قال: قالت منكرا من القول وزورا، أرى أن تكفر كفارة الظهار، ولا يحول قولها هذا بينها وبين زوجها أن يصيبها. وروى ابن جريج عن عطاء قال: حرمت ما أحل الله عليها كفارة يمين، وهو قول أبي يوسف. وقال محمد بن الحسن: لا شيء عليها. وقال الحسن بن زياد: هي مظاهرة. وقال أبو حنيفة ومحمد: ليس ظهار المرأة من الرجل بشيء قبل النكاح كان أو بعده. وقال الشافعي: لا ظهار للمرأة من الرجل. وقال الأوزاعي: إذا قالت المرأة لزوجها أنت علي كظهر أمي فلانة فهي يمين تكفرها. قال: وكذلك لو قال لها زوجها أنت علي كظهر فلان رجل فهي يمين يكفرها. وقال الأوزاعي: لو قالت يوم أتزوج فلانا فهو علي كظهر أمي. قال: إن ناسا لا يقولون وقع عليها الظهار إن تزوجته لزمها الكفارة. وكذلك قال ابن أبي ذئب: إن تزوجت فعليها الكفارة. وقال إسحاق: لا تكون امرأة مظاهرة من رجل، ولكن عليها يمين تكفرها. وروى الثوري وغيره عن مغيرة عن إبراهيم قال: خطب مصعب بن الزبير عائشة بنت طلحة فقالت: هو علي كظهر أمي إن تزوجته. فلما ولي العراق خطبها فأرسلت: والفقهاء بالمدينة كثير، فسألت فأفتوها أن تعتق رقبة وتتزوجه، فأعتقت غلاما لها من 2000 وتزوجته. وقد روي هذا الخبر عن ابن سيرين عن الشعبي وغيرهما، وقال بعضهم فيه: سألوا بعض أصحاب
غريبة برضو دي.
من 2000.
فأعتقد غلاما لها من كذا، لعلها يعني جنس من الأجناس يعني.
نعم نعم
نعم.
وقال بعضهم فيه: سأل بعض أصحاب ابن مسعود فقالوا: تكفر. قال مالك: في قول الله تبارك وتعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، قال: سمعت أن تفسير ذلك أن يتظاهر الرجل من امرأته ثم يجمع على إمساكها وإصابتها، فإن أجمع على ذلك فقد وجبت عليه الكفارة، وإن طلقها ولم يجمع بعد تظاهره منها على إمساكها وإصابتها فلا كفارة عليه. قال مالك: فإن تزوجها بعد ذلك لم يمسها حتى يكفر كفارة المتظاهر. قال أبو عمر: اختلف العلماء في معنى قول الله تعالى: ثم يعودون لما قالوا، فقالوا في معنى العودة أقوالا منها. قول مالك إنه الإجماع على الإمساك والإصابة، هذا قوله في موطئه وغيره. وقال ابن القاسم في المدونة: إنما تجب عليه كفارة الظهار بالوطئ، فإذا وطئ فقد وجبت عليه الكفارة، وما لم يطأ فهي غير واجبة إن طلقها أو مات أو ماتت. وهذا إنما هو من قوله في من ظاهر ثم طلق أو ماتت، أنه لا كفارة عليه إلا أن يكون وطئها. وقال مالك: في الرجل يقول للمرأة إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي، ثم يتزوجها فيموت أو يطلقها، أنه لا كفارة عليه ولا شيء. قال أبو عمر: معلوم أنه إذا تزوجها وقد كان ظاهر منها إن تزوجها أنه قد أجمع على إصابتها، فكيف لا تجب عليه الكفارة؟ وقد خالفه ابن نافع فأوجب عليه الكفارة في ذلك،
أوجب
عليه
عليه
الكفارة في ذلك.
الكفارة.
نعم. وقد خالفه ابن نافع فأوجب عليه الكفارة في ذلك، وهذا أصل قول مالك. وأما قول ابن القاسم إن الكفارة لا تجب إذا مات أو ماتت، فقول صحيح أيضا، أنه إذا مات أو ماتت كانت إرادة الوطء كلا إرادة، لما وقع فيها من الامتناع. والاختلاف بين ابن القاسم وما رواه أشهب إنما هو في وجوب الكفارة إن ماتت أو مات بعد أن عزم على إمساكها، وكذلك إن طلقها.
نعم.
وذكر ابن نافع عن مالك ما في الموطأ، ثم قال ابن نافع: الكفارة واجبة عليه أيضا إذا أجمع على إمساكها طلق أو لم يطلق. وقد روي عن طاووس ومجاهد وأبي بكر بن حزم مثل قول ابن القاسم أن العودة بالوطء، ومعناه إرادة الوطء كما قلنا، والله أعلم، لقوله في الكفارة: من قبل أن يتماسا، وهو الجماع. وقال الشافعي: أحسن ما سمعت في قول الله تعالى: ثم يعودون لما قالوا، أن يعود لما حرم الله منها فيمسكه، فيكون إحلال ما حرم، وذلك بأن لا يطلقها، فإن أمسكها ساعة يمكنه فيها طلاقها فلم يفعل بعد أن ظهر منها فقد عاد لما قال، ووجبت عليه الكفارة ماتت أو مات. وقال الثوري: إذا ظهر من امرأته لم تحل له إلا بعد الكفارة، فإن طلقها ثم تزوجها لم يطأ حتى يكفر. وقال يزيد بن هارون: سمعت سفيان الثوري يقول في قول الله عز وجل: ثم يعودون لما قالوا، قال: الجماع. وقال معمر عن قتادة في قوله تعالى: ثم يعودون لما قالوا، قالوا: يحرمها ثم يعود لوطئها. وقال أبو حنيفة وأصحابه والليث بن سعد: الظهار يوجب تحريما لا يرفع إلا الكفارة، ومعنى العود عندهم ألا يستبيح وطئها إلا بكفارة يقدمها. وعن أبي حنيفة أن نفس القول هو العود، أي عاد إلى القول الذي يقال في الجاهلية فجعله منكرا وزورا، وقال غيره قوله. وروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف أنه لو وطئها ثم مات أحدهما لم تكن عليه كفارة ولا كفارة بعد الجماع. وقال الحسن بن حي: إن أجمع رأي المظاهر على أن يجامع امرأته فقد لزمته الكفارة،
ولا
وإن أراد
كفارة
تركها ولا كفارة
بكلام
بعد
أبي
الجماع.
يوسف ولا إلا بعد الجماع. وروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف أنه لو وطئها ثم مات أحدهما لم تكن عليه كفارة، لو وطئها ثم مات أحدهما لم تكن عليه كفارة، لا ولا كفارة بعد الجماع.
نعم.
نعم، مش واضحة ليا يعني.
نعم. قال: وقال الحسن بن حي: إن أجمع رأي المظاهر على أن يجامع امرأته فقد لزمته الكفارة، وإن أراد تركها بعد ذلك لأن العودة الإجماع على مجامعتها. وقال عثمان البتي: من ظاهر من امرأته ثم طلقها قبل أن يطأها فعليه الكفارة، راجعها أو لم يراجعها، وإن ماتت لم يصل إلى ميراثها حتى يكفر. وقال أحمد بن حنبل: في معنى العود في الظهار هو أنه إذا أراد أن يغشى كفر. وقال يحيى بن زياد الفراء وداود بن علي وفرقة من أهل الكلام: هو أن يعود إلى القول مرة أخرى، فإن فعل ذلك لزمته الكفارة، ولا يلزمه عندهم بقوله أنت علي كظهر أمي شيء حتى يعود فيقول ذلك مرة أخرى، فإذا قال ذلك مرتين لزمته الكفارة. وروي ذلك عن بكير بن الأشج. وقد روي عن الفراء أنه قال: اللام في قوله تعالى ثم يعودون لما قالوا، يعني عن، والمعنى ثم يرجعون عما قالوا ويريدون الوطء. وقال الزجاج: المعنى ثم يعاودون الجماع من أجل ما قالوا، يعني إلى إرادة الجماع. قال أبو عمر: الآثار المرفوعة كلها في ظهار أوس بن الصامت من امرأته خولة التي فيها نزلت آية الظهار، وحديث سلمة بن صخر، وحديث ابن عباس وأبي هريرة أن رجلا ظاهر من امرأته فوطئها وأمره النبي عليه الصلاة والسلام ألا يعود حتى يكفر، ليس في شيء منها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمظاهر: هل قلت ذلك مرتين؟ أو هل عدت لما قلت فقلته؟ أو هل عدت
نعم،
لما قلت فقلته مرة أخرى؟ ولو كان ذلك واجبا لم يكتمه وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. وأما قوله: وإن طلقها ولم يجمع بعد تظاهره منها على إمساكه لآخر كلامه حتى يكفر كفارة المظاهر، فإن الفقهاء اختلفوا في من ظاهر ثم أتبع ظهاره الطلاق. فقول مالك ما ذكره في موطئه وذكرناه عنه ها هنا. وقال الشافعي: إذا ظاهر من امرأته ثم أتبعها الطلاق مكانه سقط الظهار عنه، لأنه ليس بعائد، فإن لم يفعل فإنه عائد والكفارة عليه، وسواء طلقها بعد أو لم يطلق، فإن كان طلاقه لها رجعيا ورجعها في العدة فعليه الكفارة، فإن نكحها بعد العدة لم تكن عليه كفارة، كما لو طلقها ثلاثا ثم نكحها بعد زوج لم تكن عليه كفارة، وهو قول أحمد وإسحاق. وقال مالك: إن طلقها دون الثلاث ثم راجعها في العدة أو بعدها فعليه الكفارة. وقد قاله الشافعي أيضا، واختار المزني ما تقدم من قوله. وقال عثمان البتي: عليه الكفارة أبدا، راجعها أو لم يراجعها، تراخى طلاقه أو نسقه بالظهار. وقال محمد بن الحسن: الظهار راجع عليه إن نكحها بعد الثلاث وبعد الزوج. قال أبو عمر: أجمعوا أنه إن أفطر في الشهرين المتتابعين متعمدا بوطء أو بأكل أو بشرب من غير عذر استأنف صيامهما. واختلفوا إذا وطئ ليلا في صيام الشهرين، فعند الشافعي لا شيء عليه، وعند الكوفي يستأنف صيامهما، وهو قول مالك والليث وغيرهما. واختلفوا فيه لو وطئ وقد أطعم 30 مسكينا، فقال الشافعي والكوفي: يتم الإطعام كما لو وطئ قبل أن يطعم، لم يكن عليه إلا إطعام واحد،
طعام واحد.
طعام واحد
يتم
أم إطعام
الإطعام
واحد؟
كما لو وطئ قبل أن يطعم،
لم يكن إلا طعام واحد يعني ولا
واختلفوا فيه لو وطئ، وقد أطعم 30 مسكينا. تمام، يعني بقي له 30، مش كده؟
نعم
فقال الشافعي والكوفي: يتم الإطعام كما لو وطئ قبل أن يطعم. كما لو وطئ
يعني
قبل أن
الوقت
يطعم لم يكن عليه إلا طعام واحد.
طعام واحد هو كان يعني الوطء لا يؤثر يعني كأنه عنده الوطء في ال وهو يطعم يعني لا يؤثر
يتم الإطعام كما لو وطئ قبل أن يطعم لم يكن عليه إلا طعام واحد.
وفي خلف
معناه يكمل
اختلاف
يعني، هو في كل الأحوال يتم الإطعام دي واضحة، لكن هو التشبيه يعني كما لو وطئ قبل أن يطعم لم يكن عليه إلا طعام واحد.
هو في الهامش احنا ذكرها إطعام واحد أو إطعام واحد مثلا إطعام واحد يعني هو لا يعني لا يستأنف
ما هو ده كله يتم لا يستأنف، والقول اللي بعده يستأنف.
كأنه لو يعني لو استأنف يبقى بدأ طعام من أول يعني
ده في القول
ما
الثاني،
بقول
لكن في ده يتم، يعني هو جاب 30 بقي له 30.
يبقى هو نفس الطعام يعني شيخنا يعني يقصد إن هو طعام واحد يعني لا يبدأ من الأول يعني فيكون ده إطعام يحسب يعني إطعام لكنه
يبقى
يبدأ
تقصد
من الأول
بالعبارة كما لو وطئ قبل أن يطعم لم يكن عليه إلا إطعام واحد، هكذا؟
نعم هو
تمام،
نفس
ممتاز،
الإطعام يعني يتم
تمشي.
يعني
نعم، يعني ما قبل الوطء وما بعد الوطء هو إطعام واحد، فيكمل
نعم
يتم. نعم،
نعم
جزاكم الله خير.
أحسن الله إليكم وجزاكم مثلهم قال وقال مالك والأوزاعي والليث يستأنف إطعام 60 مسكينا قال مالك في الرجل يتظاهر من أمته إنه إن أراد أن يصيبها فعليه كفارة الظهار قبل أن يطأها قال أبو عمر اختلف أهل العلم في الظهار من الأمة فقال منهم قائلون الظهار من الأمة لازم كالظهار من الحرة منهم ربيعة ومالك وابن أبي ذئب والثوري والحسن بن حي والأوزاعي والليث بن سعد وكذلك المدبرة وأم الولد وروي ذلك عن ابن عباس وسعيد بن المسيب وعمرو بن دينار وقتادة ومجاهد وإبراهيم وسعيد بن جبير قال هي من النساء وسليمان بن يسار وابن شهاب وعكرمة والحكم وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما ليس الظهار من الأمة بشيء إلا أن تكون زوجة ولا يصح لأحد الظهار من أمة وهو قول أحمد وإسحاق وأبي ثور وهو قول الشعبي فقد روى الشعبي عن رجل ظاهر من سريته قال ليس بمتظاهر قال الله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم وقال الأوزاعي إن كان يطأ امرأته فهو مظاهر وإن لم يكن يطأها فهو يمين يكفرها وروي عن الحسن إن كان يطأها فهو ظهار وإن لم يكن يطأها فليس بظهار وقال عطاء بن أبي رباح إذا
نسيها
ظهر من
امرأته
أمته
لي، ولا إن كان يطأ أمته. أصل الكلام كله
فين
في
شيخنا
الأمة في 78.
نعم هو الأوزاعي نعم أمته نعم
نعم،
نعم أحسن الله إليك
آمين جميل.
وقال الأوزاعي إن كان يطأ أمته فهو مظاهر وإن لم يكن يطأها فهو يمين يكفرها وروي عن الحسن إن كان يطأها فهو ظهار وإن لم يكن يطأها فليس بظهار وقال عطاء بن أبي رباح إن ظاهر من أمته ليس عليه إلا نصف كفارة الحر قال أبو عمر حجة من أوقع الظهار من الأمة ظاهر قول الله عز وجل والذين يظاهرون من نسائهم والإماء من النساء بدليل قول الله عز وجل وأمهات نسائكم، ولذلك حرمنا لأنهن أمهات أزواج قبل الدخول. ومن حجة من لم يوقع على الأمة ظهارا من سيدها أنه جعل قوله عز وجل والذين يظاهرون من نسائهم مثل قوله للذين يؤلون من نسائهم. وقد أجمعت الأمة أن ليس إيلاء الرجل من أمته بإيلاء، وأنها يمين لا حكم لها إلا الكفارة كسائر الأيمان. ولما لم يلحق الأمة طلاق ولا إيلاء ولا لعان، فكذلك لا يلحقها ظهار. ولما كانت اليمين تقع على كل شيء والظهار لا يقع على كل شيء، كان في قسم ما يقع على الزوجات كالطلاق واللعان. وأما احتجاجهم بظاهر قول الله عز وجل وأمهات نسائكم، فإن النساء تحرم أمهاتهن بالعقد عليهن قبل الدخول، وليس كذلك الإماء لأنهن لا تحرم أمهاتهن. وكتبها فإن
تحرم نعم
وكتبها مش الزوجات يعني في الياء والسين الزوجات نعم. فإن النساء تحرم أمهاتهن بالعقد عليهن قبل الدخول، وليس كذلك الإماء لأنهن لا تحرمن أمهاتهن إلا بالدخول. قال مالك لا يدخل على الرجل إيلاء في تظاهره إلا أن يكون مضارا لا يريد أن يفيء من تظاهره. قال أبو عمر روى ابن القاسم في غير الموطأ عنه قال لا يدخل الإيلاء على الظهار إذا كان مضارا. قال ومما يعلم به ضرورة أن يقدر على الكفارة فلا يكفر. قال ومما يعلم به ضرورة أن يقدر على الكفارة فلا يكفر، فإذا علم ذلك أو إذا علم ذلك وقف، فإما كفر وإما طلقت عليه امرأته.
نعم.
وقال الشافعي من ظهر من امرأته ثم تركها أكثر من 4 أشهر فهو مظاهر ولا إيلاء عليه، فإن الله عز وجل حكم في الظهار بغير حكم الإيلاء، وسواء كان مضارا بترك الكفارة أو غير مضار. وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، قالوا سواء كان يقدر على الكفارة أم لا. وبه قال الأوزاعي والحسن بن حي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه. وكذلك روى الأشجعي عن الثوري أن الإيلاء لا يدخل على الظهار فتبين منه بانقضاء 4 أشهر. مالك عن هشام بن عروة أنه سمع رجلا يسأل عروة بن الزبير عن رجل قال لامرأته كل امرأة أنكحها عليك ما عشت فهي علي كظهر أمي، فقال عروة بن الزبير يجزيه عن ذلك عتق رقبة. قال أبو عمر يلزمه الظهار عند مالك إذا تزوج وتجزئه كفارة واحدة عن جميع من تزوج، وعند أبي حنيفة وأصحابه يلزمه الظهار، وقد تقدمت هذه المسألة عنهم وعن غيرهم. وعند ابن أبي ليلى والشافعي لا يقول مظاهرة. قال أبو عمر وقد مضى في مسألة من تظاهر من 4 نسوة بكلمة واحدة مثله، ومن تظاهر في مجالس متفرقة ما يغني عن إعادته هنا. وقد مضى في مسألة من تظاهر من 4 نسوة بكلمة واحدة مثله. قال ومن تظاهر في مجالس متفرقة ما يغني عن إعادته هنا، والباب واحد وبالله التوفيق. قال رحمه الله باب ظهار العبيد. مالك أنه سأل ابن شهاب عن ظهار العبد فقال نحو ظهار الحر. قال مالك يريد أنه يقع عليه كما يقع على الحر. قال مالك وظهار العبد عليه واجب، وصيام العبد في الظهار شهران. قال مالك في العبد يتظاهر من امرأته إنه لا يدخل عليه إيلاء، وذلك أنه لو ذهب يصوم صيام كفارة المتظاهر دخل عليه طلاق الإيلاء قبل أن يفرغ من صيامه. قال أبو عمر أما قوله في العبد يتظاهر من امرأته أنه لا يدخل عليه إيلاء، فهو أصل مذهبه أنه لا يدخل عنده على المظاهر إيلاء حرا كان أو عبدا إلا أن يكون مضارا، وهذا ليس بمضار إذا ذهب يصوم لكفارته. وأما قوله لذلك أنه لو ذهب يصوم صيام المتظاهر دخل عليه طلاق الإيلاء قبل أن يفرغ من صيامه، فإن هذا القول أدخله مالك على من يقول من المدنيين وغيرهم أن بانقضاء أجل الإيلاء يقع الطلاق، وهو يقول إن أجل إيلاء العبد شهران، فقال مالك لو وقع الطلاق بانقضاء أجل إيلاء العبد وهو شهران لم تصح له كفارة، وهو لا يكفر إلا بالصوم، فكيف يكون مكفرا ويلزمه الطلاق؟ هذا محال. قال أبو عمر ذكر ابن عبدوس قال قلت لسحنون نعم فيه؟ قال أبو عمر ذكر ابن عبدوس قال قلت لسحنون فإذا لم يدخل على العبد الإيلاء فما تصنع المرأة؟ قال ترفعه إلى السلطان فإما فاء وإما طلق عليه. وذكر ابن المواز يعني ابن القاسم روى عن مالك أنه إذا تبين ضرورة ومنعه سيده الصوم أنه يضرب له أجل الإيلاء، قال: وهذا خلاف ما قاله في موطئه. وذكر ابن حبيب عن أصبر أنه إذا منعه سيده من الصيام فليس بمضار، وقال ابن الماجشون: ليس لسيده أن يمنعه من الصيام لأنه قد أذن له في النكاح، وهذا من أسباب النكاح. قال ابن حبيب: وهو قول ابن شهاب ويحيى بن سعيد. قال أبو عمر: لا خلاف علمته بين العلماء أن ظهار العبد لازم، وأن كفارته المجتمع عليه الصوم. واختلفوا في العتق والإطعام، فأجاز للعبد العتق إن أعطاه سيده ما يعتق أبو ثور وداود وأبي وأبا
خلاف
ذلك
علمته
ثور
بين
العلماء.
العلماء أن ظهار العبد لازم وأن كفارته
المجتمع عليها.
المجتمع عليها الصوم.
نعم
تبقى كلمة
نعم
ضرورة اللي هي في أول الصفحة دي. وذكر ابن
وقفت
المواد
معاها
يعني
لكن
ابن القاسم روى عن مالك أنه إذا تبين
مضارا، يعني شيخنا ممكن يقصد يعني
دي
ونتكلم على
معنى كلمة ضرورة، يبقى
ممكن.
ضرره بقى طيب ماشي
ممكن يعني لأنه بعدها بيتكلم يعني عن المضار، ولا وإذا منعوه سيره من الصيام فليس بمضار. نعم.
ماشي تفضل.
قال: فأجاز للعبد العتق إن أعطاه سيده ما يعتق أبو ثور وداود وأبى ذلك سائر العلماء. وقال الشافعي: أبو حنيفة وأصحابهما وعثمان البتي والحسن بن حي لا يجزئه إلا الصوم، ولا يجزئه العتق ولا الإطعام. وروى وكيع عن الثوري: في العبد يظاهر الصوم أحب إلي من الإطعام. وقال الأوزاعي: إن طاق الصيام صام، وإن لم يستطع يستكره أهله على الإطعام عنه. وقال ابن القاسم عن مالك: إن
إذا
أطعم بإذن
طاق
مولاه.
الصيام صام وإن لم يستطع يستكره بقى. يستكره أهله.
يستكره.
برضه يستكره ليه؟ يكره يكره أهله. ماشي.
نعم. قال:
زي
وقال ابن القاسم
استثنائية
عن
عليه
مالك.
كده.
نعم
نعم.
شيخ.
بقول زي استثنائية عليه كده.
نعم.
نعم.
قال: وقال ابن القاسم عن مالك: إن أطعم بإذن مولاه أجزأه، وإن أعتق بإذنه لم يجزئه، وأحب إلينا أن يصوم. قال ابن القاسم: ولا أرى هذه المسألة إلا وهما مني، لأنه إذا قدر على الصوم لم يجز الإطعام في الحر، فكيف العبد؟
يجوز
وعسى أن لم يجز.
لأنه إذا قدر على الصوم لم يجوز
لم يجز.
الإطعام. إذا كان قادر على الصيام يبقى ما ينفعلوش إطعام، لأن القرآن قال: فمن لم ي... فمن لم إيه؟ فمن لم يستطع فصيام، مش كده؟
على الصيام يعني.
وهو لا ينتقل إلى الإطعام إلا بعد العجز عن فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس.
فمن لم يستطع نعم فإطعامه 60 مسكين.
نعم، فده في الحر، فهو يتعجب يقول: فكيف العبد؟ نعم.
نعم أحسن الله إليك.
نعم.
قال: لأنه إذا قدر على الصوم لم يجوز الإطعام في الحر، فكيف العبد؟ وعسى أن يكون جواب المسألة في كفارة اليمين بالله، ولا يجزئه العتق في شيء من الكفارات، والصوم في كفارة اليمين أحب إلي من الإطعام، والإطعام يجزئ بإذن المولى وفي نفسي منه شيء. قال أبو عمر: هذه المسألة مبنية على ملك العبد، والاحتجاج لمن قال العبد يملك ومن قال لا يملك ليس هذا موضعه، وقد أكثر من ذلك. وليس للمولى منع العبد من الصوم لأنه حق للمرأة أوجبه لها النكاح، فلها المطالبة به، فصار كحق الله في الصوم الواجب، والله أعلم. قال مالك: إطعام العبد إذا أذن له سيده كإطعام الحر 60 مسكينا، وهذا أيضا لا أعلم فيه خلافا، والله أعلم. قال رحمه الله: باب ما جاء في الخيار. مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: كان في بريرة 3 سنن، فكانت إحدى السنن الثلاث أنها أعتقت فخيرت في زوجها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن أعتق. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة تفور بلحم، فقرب إليه خبز وأدم من أدم البيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم أرى برمة فيها لحم؟ فقالوا: بلى يا رسول الله، ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة، وأنت لا تأكل الصدقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو عليها صدقة وهو لنا هدية. قال أبو عمر: قد تكلمنا على ما في حديث بريرة في باب هشام بن عروة من التمهيد، وأتينا من تخريج وجوهه وتبيين معانيه بما فيه الشفاء لمن نظر فيه، ونذكر ذلك كله إن شاء الله في باب العتق في هذا الكتاب. فهناك يأتي حديث هشام بن عروة وغيره في باب مصير الولاء لمن أعتق، ونذكر ها هنا مسائل خيار الأمة وغيرها من معاني الخيار الذي له قصد مالك بترجمة الباب وإدخاله إياه في هذا الكتاب. وكذلك نذكر ها هنا أيضا خيار الأمة وغير
يبقى الذي
قصده.
له قصد مالك بترجمة الباب، مش كده؟ وإدخاله إياه في هذا الكتاب،
نعم
عشان يعني إدخال مصدر، يبقى قصد زيها مصدر، مش كده؟
نعم من معاني
نعم.
الخيار الذي له قصد مالك بترجمة الباب وإدخاله إياه في هذا الكتاب. وكذلك نذكر ها هنا أيضا خيار الأمة وغيرها من معاني الخيار
خيار
ولحم بريرة.
الأمة وغيرها.
نعم خيار الأمة وغيرها. نعم من معاني الخيار ولحم بريرة والصدقة به والهدية.
نعم.
ونبين ذلك بمبلغ وسعنا، والله وبالله عز وجل عوننا وتوفيقنا لا بسواه. ونبين ذلك بمبلغ وسعنا وبالله عز وجل عوننا وتوفيقنا بسواه. فأما قول عائشة رضي الله عنها أن بريرة اعتقت فخيرت في زوجها فكانت سنة، فإن من ذلك سنة مجتمعا عليها ومنها ما اختلف فيه. فأما المجتمع عليه الذي لا خلاف بين العلماء فيه أن الأمة إذا اعتقت تحت عبد قد كانت زوجت منه فإن لها الخيار في البقاء معه أو مفارقته، فإن اختارت البقاء معه في عصمته لزمها ذلك
فإن
ولم يكن
لها
لها فراقه بعد الخيار
نعم في البقاء معه
أو مفارقته.
فإن لها الخيار في نعم مفارقته نعم
نعم قال: فإن اختارت البقاء معه في عصمته لزمها ذلك ولم يكن لها فراقه بعد، وإن اختارت مفارقته فذلك لها. هذا ما لا خلاف فيه بين العلماء، واختلفوا في وقت خيار الأمة إذا أعتقت. فقال مالك والشافعي وأصحابهما والأوزاعي: لها الخيار ما لم يمسها زوجها. قال الشافعي: ما أعلم في ذلك وقتا إلا ما قالت حفصة رضي الله عنها. قال أبو عمر: روي عن حفصة وأخيها عبد الله بن عمر أن للأمة الخيار إذا أعتقت ما لم يمسها زوجها. روى مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول في الأمة تكون تحت العبد فتعتق: إن الأمة لها الخيار ما لم يمسها. قال مالك: وإن مسها زوجها فزعمت أنها جهلت أن لها الخيار، فإنها تتهم ولا تصدق بما ادعت من الجهالة، ولا خيار لها بعد أن يمسها. قال رحمه الله تعالى مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن مولاة لبني عدي يقال لها زبراء أخبرته أنها كانت تحت عبد وهي أمة يومئذ فعتقت، قالت: فأرسلت إلي حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فدعتني فقالت: إني مخبرتك خبرا ولا أحب أن تصنعي شيئا، إن أمرك بيدك ما لم يمسسك زوجك، فإن مسك فليس لك من الأمر شيء. قالت: فقلت: هو الطلاق ثم الطلاق ثم الطلاق، ففارقته ثلاثا. قال أبو عمر: لا أعلم مخالفا لعبد الله وحفصة ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما في أن الخيار لها ما لم يمسها زوجها. وفي حديث ابن عباس في قصة بريرة ما يشهر بصحة قولهما، وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام مثل ذلك. حدثني عبد الله قال حدثني محمد قال حدثني أبو داود قال حدثني عبد العزيز بن يحيى الحراني قال حدثني محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن أبي جعفر وعن أبان بن صالح عن مجاهد وعن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة أن بريرة اعتقت وهي عند مغيث عند عبد لآل أبي أحمد، وخيرها
عند
رسول الله.
لبيس.
عبد لآل،
نعم، عبد لآل أبي أحمد.
نعم، وهي عند مغيث عبد لآل أبي أحمد، وخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال لها: إن قربك
ربك. نعم.
أو قربك، نعم، فلا خيار لك. وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا علمت بالعتق، أو إذا علمت بالعتق وبأن لها الخيار، إذا إيش هنا؟
علمت هي يعني
وبأن لها الخيار، نعم، إذا علمت بالعتق وبأن لها الخيار فخيارها على المجلس. وقال الأوزاعي: إذا لم تعلم بأن لها الخيار حتى غشيها زوجها فلها الخيار. حدثني عبد الوارث بن سفيان قال حدثني قاسم بن أصبع قال حدثني محمد بن وضاح قال حدثني يوسف بن علي قال حدثني عبدة بن سليمان عن سعيد عن أيوب وقتالة عن عكرمة عن ابن عباس أن زوج بريرة كان عبدا أسود يوم اعتقت، فكأني والله أنظر له في طرق المدينة يوجهها، وأن دموعه لتنحدر على لحيته يتبعها يتراضيها لتختاره فلم تفعل.
يترضاها مكتوبة تحتها.
نعم. يتبعها يترضاها لتختاره فلم تفعل. قال أبو عمر: في هذا الحديث ما يبطل أن يكون خيارها على المجلس، لأن مشيها في المدينة لم يبطل خيارها. وفيه أيضا حجة لمن قال: لا خيار لها تحت الحر، لأن خيارها إنما وقع من أجل كونها زوجها عبدا. والله أعلم.
من أجل كون
من أجل
زوجها
كون
عبدا.
كون زوجها عبدا مثلا. نعم. نعم. وفيه ما يعضد قول من قال من العلماء إن زوجها كان عبدا، وهم عروة والقاسم وجمهور فقهاء الحجاز والمغرب والشام. ورواه عروة والقاسم عن عائشة. حدثنا عبد الله قال حدثني محمد قال حدثني أبو داود قال حدثني عثمان بن أبي شيبة قال حدثني جرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في قصة بريرة قال: وكان زوجها عبدا، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها، ولو كان حرا ما خيرها. قال حدثني عثمان بن أبي شيبة قال حدثني حسين بن علي والوليد بن عقبة عن زائدة عن سماك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أن بريرة خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان زوجها عبدا. وأما اختلافهم في الأمة تعتق تحت الحر، فقال مالك وأهل المدينة وأصحابهم والأوزاعي والليث والشافعي: إذا اعتقت الأمة تحت الحر فلا خيار لها. وبه قال أحمد وإسحاق، وهو قول ابن أبي ليلى. ومن حجتهم أنها لم يحدث لها حال ترتفع بها عن الحر، فكأنهما لم يزالا حرين، ولما لم ينقص حال الزوج عن حالها ولم يحدث به عيب لم يكن لها خيار. وقد أجمع الفقهاء أن لا خيار.
مسألة أقصد لفظة إيه؟ أنظر له في طرق المدينة يوجهها، غريبة يعني، أنا بحثت عنها فوجدتها ونواحيها في طرق المدينة ونواحيها.
نعم.
ونفس الحديث يعني.
نعم. الأقرب يعني.
وهي وتشبهها هنا. ويوجهها دية ليس لها معنى يعني. نعم.
قال: وقد أجمع الفقهاء أن لا خيار لزوجة العنين إذا ذهبت العنة قبل أن يقضى لها بفراقه، وكذلك سائر العيوب زوالها ينفي الخيار. فقال أبو حنيفة وأصحابه الثوري والحسن بن حي: لها الخيار حرا كان زوجها أو عبدا. ومن حجتهم أن الأمة لم يكن لها في إنكاح مولاها إياها رأي من أجل أنها كانت أمة، فلما عتقت كان لها الخيار. ألا ترى إلى إجماعهم على أن الأمة يزوجها سيدها بغير إذنها؟ فإذا كانت حرة كان لها الخيار الذي لم يكن لها في حال أموتها، يعني كونها أمة يعني.
ربما يعني كونها أمة يعني.
نعم.
أمومتها.
نعم. قالوا: وقد ورد تخيير بريرة، وليس في الحديث، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: إنما وجب لك الخيار من أجل كون زوجك عبدا، فالواجب أن يكون لها الخيار على كل حال. قالوا: وقد روي في قصة بريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: قد ملكت نفسك فاختاري. قالوا: فكل من ملكت نفسها اختارت تحت حر كانت أو عبد. ورووا عن الأسود عن عائشة أن زوج بريرة كان حرا. ذكر أبو بكر قال: حدثني حفص عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أنها اشترت بريرة فعتقتها، فاختارها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان لها زوج حر. ورووا عن سعيد بن المسيب مثله. هو قول مجاهد وابن سيرين والشعبي وإبراهيم، كل هؤلاء يقولون تخير تحت الحر والعبد. وقالوا: من قال إن زوج بريرة كان حرا فقوله أولى، لأن الرق ظاهر والحرية لأن الرق ظاهر والحرية طارئة، ومن أنبأ عن الباطن كان الشاهد دون غيره. قال أبو عمر: أما احتجاجهم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لبريرة: قد ملكت نفسك فاختاري، فإنه خطاب ورد في من كانت تحت عبد، فأما من اعتقت تحت حر فلم تملك بذلك نفسها، لأنه ليس في حريتها شيء يوجب ملكها لنفسها. وأما رواية الأسود بن يزيد عن عائشة أن زوج بريرة كان حرا، فقد عارضه عن عائشة من هو مثله أو فوقه، من هو مثله
مثله هنا.
أو فوق مثله أو فوقه. بل هو
يقارن
أنصف من
يعني
عائشة.
بين الأسود وبين من روى، وهو القاسم بن محمد.
أو بل هو ألصق بعائشة وأعلم بها منه، وذلك القاسم بن محمد أخيها، وعروة بن الزبير بن أختها، رويا عن عائشة أن زوج بريرة كان عبدا. رواه عبد الرحمن بن القاسم وأسامة بن زيد عن القاسم عن عائشة. وفي حديث عروة في قصة زبراء أن الزوج كان عبدا، ويشهد بصحة روايته عن عائشة الحديث عن ابن عباس أن زوج بريرة كان عبدا أسود يسمى مغيثا لبعض بني مخزوم. حدثني سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قال: حدثني قاسم بن أصبع قال: حدثني محمد بن وضاح قال: حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثني عثمان قال: حدثني همام قال: حدثني قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن زوج بريرة كان عبدا أسود يسمى مغيثا، فقضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع قضيات: أن مواليها اشترطوا الولاء، فقضى أن الولاء لمن أعطى الثمن، وخيرها وأمرها أن تعتد وتصدق عليها بصدقة فأهدت وتصدق عليها بصدقة فأهدت منها إلى عائشة، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هو لها صدقة ولنا هدية. واختلف الفقهاء في فرقة المعتقة إذا اختارت فراق زوجها، فقال مالك والأوزاعي والليث بن سعد: هو طلاق بائن. وممن قال: إن اختيارها لنفسها واحدة بائنة، قتادة وعمر بن عبد العزيز. قال مالك: هو طلاق بائن إلا أن تطلق نفسها ثلاثا، فإن طلقت نفسها ثلاثا فذلك لها، ولها أن تطلق نفسها ما شاءت من الطلاق، فإن طلقت نفسها واحدة فهي بائنة. وفي الموطأ في هذا الباب قال مالك: في الأمة تكون تحت العبد ثم تعتق قبل أن يدخل بها أو يمسها، إنها إن اختارت نفسها فلا صداق لها، وهي تطليقة وذلك الأمر عندنا. قال أبو عمر: لا معنى للثلاث في طلاق الزوجة ولا في طلاق العبد عند من جعل الطلاق بالرجال، لأن طلاق الأمة تحت العبد تطليقتان، وطلاق العبد تطليقتان. وقد ذكر أبو الفرج أن مالكا لا يجيز لها أن توقع إلا واحدة، فتكون بائنة أو تطليقتين، فلا تحل له إلا بعد زوج، وهو أصل مذهب مالك. وروى ابن نافع عن مالك أن للعبد الرجعة إن عتق. قال ابن نافع: ولا أرى ذلك، ولا رجعة له وإن عتقها. قال
وإن
الأوزاعي:
عتقه.
ولو أعتق وإن عتق. نعم.
يعني لا يملك رجعة في هذه الحالة حتى لو أعتقه سيده.
نعم. قال الأوزاعي: ولو أعتق زوجها في عدتها
نعم.
فإن بعض شيوخنا يقول هو أملك بها، وبعضهم يقول هي بائنة. قال أبو عمر: لا معنى لقول من قال إنها طلقة رجعية، لأن زوجها لو ملك رجعتها لم يكن لاختيارها نفسها مع لم يكن لاختيارها نفسها معنى،
نعم.
وأي شيء كان يفيدها اختيارها إذا ملك زوجها رجعتها. وروي عن ابن القاسم أن زوجها إن أعتق قبل أن تختار نفسها كان لها الخيار، وهذا أيضا لا حجة له على مذهب الحجازيين، لأن العلة التي من أجلها كان لها الخيار قد ارتفعت، كالعنين تزول عنته قبل فراق امرأته له، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والحسن بن حي والشافعي وأصحابه: إن اختارت المعتقة نفسها ففرقتها فسخ بغير طلاق، وهو قول أحمد وإسحاق. وفي تخيير رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة بعد أن بيعت من عائشة دليل على أن بيع الأمة ليس بطلاق لها، وستأتي هذه المسألة وما العلماء فيها في صدر كتاب البيوع إن شاء الله. وأما قوله في الحديث: لم ألم أرى برمة فيها لحم إلى آخر هذا الحديث، ففيه إباحة أكل لحم، وأنه من آدام الفضلاء الصالحين، وذلك رد على من كرهه من الصوفية. واحتج بقول عمر: إياكم وأكل اللحم، فإن له ضراوة كضراوة الخمر. وهذا من عمر قول خرج على من خشي منه إيثار التنعم في الدنيا والمداومة على الشهوات وشفاء النفوس من اللذات ونسيان الآخرة والإقبال على الدنيا والرغبة فيها. وكذلك كان يكتب إلى عماله: إياكم والتنعم وزي العجم واخشوشنوا. ولم يرد رضي الله عنه تحريم شيء أحله الله تعالى، ولا يحظر ما أباحه الله. وقول الله عز وجل: أولى ما امتثل أو ما امتثل واعتمد عليه.
نعم، وهو الآية التي جاء بعدها
يعني. نعم، قال الله عز وجل: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، يعني الحلال. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيد آدام الدنيا والآخرة اللحم. وفي هذا الحديث أيضا بيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يأكل الصدقة وكان يأكل الهدية، لما في الهدية من تآلف القلوب والدعاء إلى المحبة والألفة، وجائز عليها الثواب فترتفع المنة، ولا يجوز ذلك في الصدقة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها خيرا منها فترتفع المنة. والآثار بأنه صلى الله عليه وسلم كان يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة كثيرة جدا. معنى طيب شيخنا.
نعم.
قال: قد ذكرنا منها ما في هذا الموضع من التمهيد ما فيه كفاية، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهدى المسكين للغني. وقد تقدم القول في معنى هذا الحديث في كتاب الزكاة والحمد لله. ولما كانت الصدقة يجوز فيها التصرف للفقير للبيع والهبة والهدية والعوض وغير العوض بصحة ملكه لها بالبيع. ولما كانت الصدقة يجوز فيها التصرف للفقير بالبيع والهبة والهدية والعوض وغير العوض بصحة ملكه لها، وأهدتها بريرة إلى بيت مولاتها عائشة، حلت لها وللنبي صلى الله عليه وسلم، حلت لها وللنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قصد بالهدية إليه، وتحولت عن معنى الصدقة.
نعم.
نعم. وتحولت عن معنى الصدقة بملك المتصدق عليه بها إلى معنى الهدية الحلال للنبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: هو عليها صدقة، يعني ممن تصدق بها عليها، وهي لنا من قبلها هدية، جائز أن يثيبها عليها بمثلها وبأضعافها على المعهود منه صلى الله عليه وسلم، وليس ذلك شأن الصدقة.
يريحك الشيخ مصطفى.
نعم.
حضر الشيخ مصطفى.
حضر الشيخ، أحسن الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله خير الخلق أجمعين. بإسناد فضيلتكم إلى المصنف رحمه الله، قال رحمه الله: مالك أنه بلغه عن سعيد بن المسيب أنه قال: أيما رجل تزوج امرأة وبه جنون أو ضرر فإنها تخير، فإن شاءت قرت وإن شاءت فارقت. قال أبو عمر: قد تقدم القول في رد المرأة بالعيوب الأربعة وما للعلماء في ذلك من المنازعة، والقول في تخيير المرأة إذا كانت تلك العيوب بالزوج على نحو ذلك. روى معمر عن الزهري أنه قال: إذا تزوج الرجل امرأة وفي الرجل عيب لم تعلم به، جنون أو جذام أو برص، خيرت. وقال قتادة: تخير في كل داء عضال. وقال الحكم: لا خيار لها في البرص، وتخير في الجنون والجذام. وما روي عن عمر وقول مالك وأصحابه والليث والشافعي والكوفيين. قال مالك: وللمرأة مثل ما للرجل إذا تزوجها وبه جنون أو جذام أو برص أو عنة، فلها الخيار إن شاءت بقت معه وإن شاءت فارقته إلا أن يمسها العنين. قال أبو عمر: للعنين باب يأتي فيه أحكام إن شاء الله تعالى. وقال محمد بن الحسن: إذا وجدت المرأة زوجها على حال لا تطيق المقام معه من جذام أو نحوه فلها الخيار في الفسخ كالعنين. وقال الشافعي بعد ذكره رد المرأة بالعيوب الأربعة: وكذلك هي فيه إن اختارت فراقه قبل المسيس فلها مهر مثلها. نعم، فلا مهر لها. نعم، نعم، فلا مهر لها. نعم. وقال الشافعي بعد ذكره رد المرأة بالعيوب الأربعة: وكذلك هي فيه إن اختارت فراقه قبل المسيس فلا مهر لها ولا متعة، وإن لم تعلم حتى أصابها فاختارت فراقه فلها المهر مع الفراق، والذي يكون به مثل الرتق بها أن يكون مجبوبا فأخيرها مكانها. وأيهما تركته أو وطئ فلا خيار. وقال في القديم: إن حدث فلها الفسق وليس له. وقال المزني: أولى بقوله أنهما سواء فيما يحدث كما كان سواء فيه قبل الحدث. مسألة التخير: مالك عن ابن شهاب أنه سمعه يقول: إذا خير الرجل امرأته فاختارته فليس ذلك بطلاق. قال مالك: وذلك أحسن ما سمعت. وأبو عمر: على هذا جمهور أهل العلم، وهو المأثور الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خير نساءه فاخترنه فلم يكن في ذلك طلاق، والخلاف في هذا شذوذ. وروي عن الحسن البصري أنها إذا اختارت زوجها فواحدة، وإن اختارت نفسها فثلاث. والذي عليه جماعة الفقهاء وعامة العلماء أنها إذا اختارت زوجها فلا شيء، وقد روي ذلك عن علي وزيد أيضا. قال: أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثني عبد الله قال حدثني محمد بن بكر قال حدثني أبو داود قال حدثني مسدد قال حدثني أبو عوانة عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت: خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يعد ذلك شيئا. قال: أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني محمد بن وضاح قال حدثني سحنون بن سعيد.
مصبغة ممنوع من الصرف.
نعم. قال: حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني محمد بن وضاح قال حدثني سحنون بن سعيد قال حدثني عبد الله بن وهب قال حدثني موسى بن علي ويونس بن يزيد عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن ابن عوف عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخيير أزواجه بدأ به، فقال: إني ذاكر لك أمرا فلا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك. قالت: وقد علمت أن أبوايا لم يكونا يأمراني بفراقه. قالت: ثم تلا هذه الآية: يا أيها النبي قل لأزواجك.
دي أولى يعني.
نعم. قالت: وقد علم أحسن الله إليك.
اللهم صل. آمين.
قالت: وقد علم أن أبوايا لم يكونا يأمراني بفراقه. قالت: ثم تلا هذه الآية: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وسرحكن سراحا جميلا. فقالت: أفي هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. قالت عائشة: ثم فعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلت فلم يكن ذلك حين قاله لهن صلى الله عليه وسلم واخترنه طلاقا من أجل أنهن اخترنه. قال ابن وهب: حدثني مالك عن ابن شهاب أنه قال: لقد خير رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أمره الله بذلك فاخترنه بذلك فلم يكن تخييرهن طلاقا. قال ابن وهب: وحدثني رجال من أهل العلم عن عائشة وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود وعمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس وعطاء بن أبي رباح وسليمان بن يسار وربيعة بن أبي عبد الرحمن وابن شهاب وعمر بن عبد العزيز كلهم يقول إن اختارت زوجها فليس بشيء. قال مالك: في المخيرة إذا خيرها زوجها فاختارت نفسها فقد طلقت ثلاثا، وإن قال زوجها لم أخيرك إلا واحدة فليس له ذلك، وذلك أحسن ما سمعته. قال مالك: وإن خيرها فقالت قد قبلت واحدة، وقال: لم أرد هذا، وإنما خيرتك في الثلاث جميعا أنها إن لم تقبل إلا واحدة أقامت عنده على نكاحها، ولم يكن ذلك فراقا إن شاء الله تعالى. قال أبو عمر: فرق مالك بين التمليك والخيار، فقال: في التمليك ما قدمنا ذكره عنه في أبوابه من هذا الكتاب أن له أن يناكرها وأحلف على ما أراد من عدد الطلاق. وقال: في الخيار إذا اختارت نفسها فهو الطلاق كله، فإن أنكر ذلك زوجها فلا تكره له.
لا، فلا نكرة له.
نعم. فإن أنكر ذلك زوجها فلا نكرة له ولا ينفعه. قال: إن اختارت واحدة فليس ذلك بشيء. قال: إنما الخيار البتة إما
فلا نكرة له. نكرة.
قال: إن اختارت واحدة فليس ذلك بشيء. قال: إنما الخيار البتة إما أخذته وإما تركته. واختلف قوله في الخيار والتمليك هل هما على المجلس أم ذلك بيدها حتى تقضي فيه. فقال مرة، وهو المشهور المعمول به من قوله إن الخيار على المجلس، وأنهما إن افترقا من مجلسهما قبل أن يقضي في الخيار فلا خيار لها. ومرة قال: إذا خيار امرأته فالأمر بيدها تختار فيه فراقه إن شاءت، وإن قام من المجلس ولها الخيار حتى توقف أو يجامعها. وقد بينا هذا في التمهيد، فاختار ابن القاسم القول الأول، وقال الليث والشافعي والثوري وأبو حنيفة أصحابه والأوزاعي الخيار على المجلس، وهو قول جمهور التابعين بالحجاز والعراقي، كلهم يقول بمعنى واحد الخيار لها ما لم يقوم من مجلسهما. وقال الزهري وقتادة: المخيرة والمملكة أمرها بيدها حتى تقضي فيه، وهو قول عثمان البتي، وبه قال أبو عبيد واختاره محمد بن نصر المروزي. وقد ذكرنا الحجة على من تأول في حديث عائشة أن الخيار ليس على المجلس في باب التمليك. وأما بسط أقوالهم وحكاية ألفاظهم، فقال الشافعي: لا أعلم خلافا أنها لو طلقت نفسها قبل أن يفترق من المجلس أن الطلاق يقع عليها. قال: يجوز أن يقال لهذا إجماع. وقال الشافعي: إذا خيرها فلها الخيار ما لم تأخذ في غير ما خاطبها به، أو تقم من مجلسه، أو تمازحه. نعم. قال مالك: إن مضت ساعة قدر ما يقضي فيه ما جعل لها لا يتكلم، ثم تكلمت فذلك لها، وإن لم تقل شيئا حتى تقول سقط الخيار، وهو لها ما دامت في المجلس، فإن عجل الزوج وقام به قبل أن تقضي كلامها فذلك ليس بشرط قبل أن تقضي أو يتفرقا. قال: ما أحب لأحد أن يملك امرأته أمرها ويجعل لها الخيار إلى أجل معين، ولا بأس باليوم وما أشبهه في خيارها، وتوقف حتى تختار أو ترد ذلك إليه. وقال أبو يوسف وأبو حنيفة ومحمد والثوري
يعني والله أعلم يقول: قال: ولا أحب لأحد أن يملك امرأته أمرها، يعني هكذا أبدا، ويجعل لها الخيار إلى أجل معين، ولا بأس باليوم وما أشبهه في خيارها. ماشي مصطفى.
وقال أبو يوسف وأبو حنيفة ومحمد والثوري: الخيار لها ما دامت في مجلسها، وإن مكثت يوما ما لم تقم أو تأخذ في عمل، فإن كانت قائمة فجلست فهي على خيارها. قال أبو حنيفة: ولا ألتفت إلى قيام الزوج وخروجه عنها. قال: إن قال أمرك بيدك اليوم فهو بيدها حتى ينقضي اليوم. وقال الأوزاعي: إذا خير امرأته ثم افترق قبل أن يقول شيئا فلا شيء لها. وقال عثمان البتي لو وقع عليها بعدما ملكها أو خيرها فهي على خيارها والله أعلم. لا أعلم قال رحمه الله لا أعلم أحدا قاله غيره. وقال مغيرة الضبي إذا خيرها فسكتت فهو رضا بالزوج وإن كانت في مجلسها. وقال ربيعة ويحيى بن سعيد إذا خيرها فتفرق قبل أن تحدث شيئا أن تحدث نعم فتفرق قبل أن تحدث شيئا سقط الخيار. وقال ربيعة فإن خيرها إلى أجل فليس لها في نفسها خيار إلا إلى الأجل إلا إلى الأجل فإن اختارت نفسها عند الأجل فهي البتة. وقال مالك ذلك لها وإن خيرت ذلك بعد الأجل لتنظر فيه. وقال مالك ذلك لها وإن خيرت ذلك بعد الأجل لتنظر فيه. وقال ليس إذا انقضى الأجل ولم تقض شيئا رد الأمر إلى الزوج. وقال أحمد وإسحاق في الخيار إلى الأجل لها الخيار ما لم يغشها ما لم يغشها ويرجع في الخيار إذا شاء. وقال أحمد وإسحاق في الخيار إلى الأجل لها الخيار ما لم يغشها ويرجع في الخيار إذا شاء. فإن لم يكن الخيار إلى أجل فهو لها حتى تقوم من مجلسها أو تأخذ من غير المعنى الذي كان فيه. وقال عبيد الله بن الحسن إن جعل لها الخيار في المجلس فهو على المجلس وإن جعله مرسلا لم أرجع لذلك.
إن جعل وإن جعل
نعم. وقال عبيد الله بن الحسن إن جعل لها الخيار في المجلس فهو على المجلس وإن جعله مرسلا لم أرجع لذلك غاية وإن طاعته له
أرجع
نعم. وإن جعله مرسلا لم أرجع لذلك غاية وإن طاعته له الرجوع إلى القضاء ذلك الوقت والأجل كذلك لو جعله بيدها. قال أبو عمر قد مضى قول مالك ومذهبه في الخيار وما يلزم فيه من الطلاق إن اختارت نفسها. وقال الشافعي ليس في الطلاق خيار إلا أن يريده الزوج بقوله اختاري وتطلق 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 نفسها
وتطلق
وتطلق نفسها فإن طلقت نفسها بقوله ذلك فكذلك إليه لا إليها ما نوى من الطلاق. فإن طلقت نفسها بقوله ذلك فكذلك إليه لا إليها ما نوى من الطلاق وأراده لزمه. وإن لم يرد طلاقا فليس بطلاق وإن أراد واحدة فهي رجعية والتخيير والتمليك عنده سواء. وقال أبو حنيفة من خير امرأته وهو ينوي ثلاثا فهي له ثلاثا إن طلقت نفسها ثلاثا وإن قالت قد اخترت نفسي ولا نية له فما وقع عليها إلا تطليقة واحدة وسواء قالت قد طلقت نفسي أو قالت قد اخترت نفسي. وقال الثوري إذا خيرها فاختارت نفسها فهي واحدة بائنة والتخيير والتمليك عنده سواء وكذلك هو عند الكوفيين. وقول عبيد الله بن الحسن في الخيار كقول الثوري وأبي حنيفة في أنها واحدة بائنة وقوله في التمليك نحو قول مالك وقد مضى ذلك. وقال ابن أبي ليلى إن اختارت نفسها فواحدة تملك الرجعة. قال أبو عمر أن انظر فيه فهو خلاف بين لقوله في التمليك وفيه نظر. انظر فيه
يعني لعله يعني يقول فيه نظر يعني.
قال رحمه الله باب ما جاء في الخلع. مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته عن حبيبة بنت سهل الأنصاري أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه؟ فقالت أنا حبيبة بنت سهل يا رسول الله. قال ما شأنك؟ قالت لا أنا ولا ثابت بن قيس لزوجها. فلما جاء زوجها ثابت بن قيس قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر. فقالت حبيبة يا رسول الله كل ما أعطاني عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس خذ منها فأخذ منها وجلست في بيت أهلها. قال رحمه الله مالك عن نافع عن مولاة لصفية بنت أبي عبيد أنها اختلعت من زوجها بكل شيء لها فلم ينكر ذلك عبد الله بن عمر. قال أبو عمر هذا الحديث أصل في الخلع عند العلماء وأجمع الجمهور منهم أن الخلع والفدية والصلح أن كل ذلك جائز بين الزوجين في قطع العصمة بينهما وأن كل ما أعطته على ذلك حلال له إذا كان مقدار الصداق فما دونه، وكان ذلك من غير إضرار منه بها ولا إساءة إليها، إلا بكر بن عبد الله المزني فإنه شذ فقال لا يحل له أن يأخذ منها شيئا على حال من الأحوال، وزعم أن قوله عز وجل فلا جناح عليهما فيما افتدت به منسوق بقوله عز وجل وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا إلى قوله ميثاقا غليظا. وهذا خلاف السنة الثابتة في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت بن قيس بن شماس أن يأخذ من زوجته ما أعطاها ويخلي سبيلها، وما ينبغي لعالم أن يجعل شيئا من القرآن منسوخا إلا بتدافع يمنع من استعماله وتخصيصه، وإذا جهل قوله عز وجل فلا جناح عليهما فيما افتدت به أن يرضى منهما وجعل قوله عز وجل فلا تأخذوا منه شيئا على أنه بغير رضاها وعلى كره منها وإضرار بها صح استعمال الآيتين. وإذا جعل
قوله عز وجل فلا جناح عليهما فيما افتدت به
تمام أن يرضى منهما
لا
برضى منهما
برضا منهما أنه مثلا يعني أنه برضا منهما وجعل قوله عز وجل فلا تأخذوا منه شيئا على أنه بغير رضاها فيما فلا جناح عليهما فيما افتدت به أنه برضا يا الأولى أليق بها برضا منها هي يعني تمام أنها الدافعة فلا تأخذ منه شيئا على أنه بغير رضاها وعلى كره منها وإضرار بها صح استعمال الآيتين، ويريد نفي النسخ.
نعم.
فقل يعني هذا يحمل على معنى وهذا يحمل على معنى.
نعم أحسن الله إليكم.
جميل.
قال رحمه الله وقد بينت السنة في ذلك قصة ثابت بن قيس وامرأته وعليه جماعة العلماء إلا من شذ عنهم ممن هو محجوج بهم وهم حجة عليه، لأنهم لا يجوز عليهم الإطباق والاجتماع على تحريف الكتاب وجهل تأويله، وينفرد بغير ذلك واحد غيرهم. واختلفوا في مقدار ما يجوز للرجل أن يأخذ من امرأته لاختلاعها منه، فقال منهم جماعة ليس له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها على ظاهر حديث ثابت وقول امرأته يا رسول الله كل ما أعطاني عندي، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذه منها ويخلي سبيلها. وروي ذلك عن طاووس وعطاء والزهري وعمر بن شعيب، ذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال لا يحل له أن يأخذ منها شيئا من الفدية حتى يكون النشوز من قبلها بأن يظهر لها البغضاء وتسيء عشرته وتظهر له الكراهة وتعصي أمره، فإذا فعلت ذلك حل له أن يقبل منها ما أعطاها، لا يحل له أكثر مما أعطاها. قال أبو حنيفة وأصحابه إذا كان النشوز من قبلها حل له أن يأخذ منها ما أعطاها ولا يزداد. قال والزيادة في القضاء جائزة، وإذا كان النشوز من قبله لم يجز له أن يأخذ منها شيئا، فإن فعل جاز في القضاء. قال أبو عمر قولهم لا يجوز ويجوز في القضاء قول المحال والخطأ. نعم. وكره سعيد بن المسيب والحسن والشعبي والحكم وحماد أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها، وبه قال أحمد وإسحاق وأبو عبيد. وقال الأوزعي كان القضاة لا يجيزون أن يأخذ منها أكثر مما ساق إليها. وروي عن سعيد بن المسيب أنه قال ما أرى أن يأخذ منها كل ما أعطاها ولكن ليدع لها شيئا. وقال آخرون جائز له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها إذا كان النشوز والإضرار من قبلها. وممن قال ذلك عكرمة ومجاهد وإبراهيم وقبيصة بن ذؤيب، وهو قول مالك والشافعي، وبه قال أبو ثور. وقد تقدم هذا عن عبد الله بن عمر من رواية مالك عن نافع، وهو مذهب عثمان رضي الله عنه. قال مالك في المفتدية التي تفتدي من زوجها أنه إذا علم أن زوجها أضر بها وضيق عليها وعلم أنه ظالم لها مضى الطلاق ورد عليها مالها. قال فهذا الذي كنت أسمع والذي عليه أمر الناس عندنا. قال مالك لا بأس بأن تفتدي المرأة من زوجها بأكثر مما أعطاها هذا كله قوله في الموطأ، وروى ابن القاسم عنه مثله، وزاد قال إن كان النشوز من قبله حل له ما أعطته على القلع إذا رضيت بذلك ولم يكن في ذلك ضرر منه بها. وقال ليس إذا اختلف في العشرة جاز القلع بالنقصان من المهر والزيادة. وقال الثوري إذا جاء القلع من قبلها فلا بأس أن يأخذ منها ولم يقل أكثر من المهر ولا أقل. قال وإن جاء من قبله فلا يحل له أن يأخذ منها شيئا. وقال الأوزاعي إذا كانت ناشزا جاز له أن يأخذ منها ما أعطاها، وإن لم تكن ناشزا رد عليها ما أخذ منها وكان له عليها الرجعة. قال وما اخترعت منه وهي مريضة كان ذلك من ثلثها. وقال الحسن بن حي إذا كانت الإساءة من قبله فليس له أن يخلعها بقليل ولا كثير، وإن كانت الإساءة من قبلها والتعطيل من قبلها وإن كانت الإساءة من قبلها والتعطيل لحقه كان له أن يخلعها على ما تراضي عليه، وكذلك إن أبغضته. وكذلك قول عثمان البتي. وقال الشافعي إذا كانت المرأة المانعة ما يجب عليها لزوجها حلت الفدية للزوج. قال إذا أحل له أن يأكل ما طارت به نفسا نعم وإذا أحل له أن يأكل ما طارت به نفسا على غير فراق حل له أن يأكل ما طارت نفسا ويأخذ عوضا بالفراق.
فتبقى الأولى حل برضو، وإذا حل له
نعم. قال إذا حل له أن يأكل ما طابت به نفسا على غير فراق حل له أن يأكل ما طابت نفسا ويأخذ عوضا بالفراق. قال أبو عمر أصل هذا الباب قول الله عز وجل ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. ولهذا قال أبو قلابة ومحمد بن سيرين لا يحل للرجل الخلع حتى يجد على بطنها رجلا. وهذا عندي ليس بشيء لأن الفاحشة قد تكون في البذاء والجفاء، ومنه قيل للبذيء فاحش ومتفاحش، وعلى أنه لو اطلع منها على الفاحشة كان له لعانها وإن شاء طلقها، وأما أن يضار بها حتى تفتدي منه بمالها فليس ذلك له. وما أعلم أحدا قال له أن يضارها نعم وما أعلم أحدا قال له أن يضارها ويسيء إليها حتى تختلع منه إذا وجدها تزني غير أبي قلابة، والله أعلم. وقال الله عز وجل إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، يعني في حسن العشرة والقيام بحق الزوج وقيامه بحقها، فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وقوله عز وجل فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فهذه الآيات أصل هذا الباب، ومنها قامت مذاهب الفقهاء وبالله التوفيق. والخلع والصلح والفدية كل ذلك سواء العصمة من الزوج كل ذلك سواء العصمة من الزوج لما يأخذه منها صلحا على ذلك وافتداء واختلاعا منه، وهي أسماء مختلفة ومعان متفقة، إلا أن منهم من يوقع الخلع على أخذ الكل والصلح على البعض والفدية على الأكثر والأقل. وقد ذكرنا أصول مذاهبهم والحمد لله تعالى وبالله التوفيق. نكمل شيخنا ولا لا؟
نقف إن شاء الله. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.